بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. في مادة أصول الفقه في كتاب روضة الناظر للإمام ابن قدامة رحمه الله، كنا نتكلم في الدروس الماضية على مسألة الإجماع، وكيف يكون الإجماع، وأخذنا عددا من المسائل المتعلقة بهذا، ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: فصل. إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة رضي الله عنهم اعتد بخلافه في الإجماع عند الجمهور. هذه المسألة من المسائل المهمة، لأننا مر بنا في تعريف الإجماع وهو اجتماع علماء العصر المجتهدين على الحكم في هذه المسألة، ومن باب التنبيه لما قد يرد على أذهان بعض الناس، وهو ما إذا كان المعارض لهذا الاجتهاد أو هذا الاتفاق في عصر الصحابة ليس من الصحابة، وإنما من تلاميذهم الذين لم يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل مخالفتهم تؤثر على الإجماع أم لا؟ فقال: الذي عليه الجمهور من العلماء على أن التابعية إذا وصل إلى رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة وخالف فإنه يعتد بخلافه في الإجماع، يعني لا يسمى إجماعا، لأن بعض علماء العصر قد خالف فيهم في ذلك، ومنهم هذا التابعي. قال: واختاره أبو الخطاب وقال القاضي، يعني أبا يعلى وبعض الشافعية لا يعتد به، فبعض علماء الحنابلة وبعض علماء الشافعية قالوا إنه لا يعتد به، أي لا يعتد بقول التابع في مخالفة إجماع الصحابة. وقد أومأ أحمد رحمه الله إلى القولين، أي ورد عنه القولان جميعا. ثم ذكر وجهة قول المعارضين الذين يقولون إنه لا يعتد به ولا ينظر لمخالفة التابعي في عهد الصحابة. قال: لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم شاهدوا التنزيل، وهم أعلموا بالتأويل وأعرفوا بالمقاصد، وقولهم حجة على من بعدهم، فهم مع التابعين كالعلماء مع العامة. هذه هي وجهة نظرهم. قال: ولذلك قدمنا تفسيرهم على تفسير التابعين. وأمنا عائشة رضي الله عنها أنكرت على أبي سلمة حين خالف ابن عباس، قالت: إنما مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها، يعني أنك أقل منه وسمعته فقلت وأنت لست على مستواه. هذه وجهة نظر المانعين من اعتراض مخالفة أو اعتداد بمخالفة التابع في عهد الصحابة. وأما قول الجمهور فوجهته أن الإنسان إذا بلغ رتبة الاجتهاد فهو من الأمة، والتابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه من علمائهم وصار ممن يعتد بقوله، فإجماع غيره لا يكون إجماع كل الأمة، والحجة إنما هي بإجماع كل علماء العصر المجتهدين. ثم قال: نعم، لو بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم فهو مسبوق بالإجماع، فهو كمن أسلم بعد تمام الإجماع. هذه المسألة لا خلاف فيها بين العلماء، إذا انعقد الإجماع ثم جاء إنسان وخالف فلا يعتد بخلافه، لكن الكلام قبل انعقاد الإجماع أو أثناء تدارس هذه المسألة وخالف. قال: ولا خلاف أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد التابعين. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم معاصرون للتابعين سوغوا اجتهادات كثير من التابعين كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وغيرهم. قال: ولهذا ولى عمر رضي الله عنه شريحا القضاء وكتب إليه: ما لم تجد في السنة فاجتهد رأيك. عمر رضي الله عنه كتب إلى شريح فقال: ما في كتاب الله وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإذا أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يقض به النبي صلى الله عليه وسلم فما قضى به أئمة العدل، فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك وإن شئت تؤامرني، ولا أرى في مؤامرتك إياي إلا أسلم لك، يعني أن تراجعني إذا أشكل عليك الأمر. ورد ذلك في أخبار القضاة. فعمر رضي الله عنه نصب شريحا، وعمر صحابي وشريح تابعي، وأذن له أن يجتهد وهو من العلماء المجتهدين، فأذن له أن يجتهد إذا لم يجد نصا من القرآن أو السنة. قال: وقد علم أن كثيرا من أصحابه عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، كعلقمة والأسود وغيرهما، مراد بعلقمة هو النخعي والأسود هو أيضا النخعي مثله وغيرهما وسعيد بن المسيب وفقهاء المدينة قد كانوا يفتون في عصر الصحابة، وهؤلاء من التابعين، فكيف لا يعتد بخلافهم وهم أئمة مجتهدون؟ وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن أنساً وهو صحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، والمراد بالحسن هو الحسن البصري، وهو إمام أهل البصرة من كبار التابعين ومن فضلائهم. فالصحابي وهو أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفتهم في هذا وأحالهم على التابعي ووصفه بقوله مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا. يقول: إنه لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن قابلناه، ولكن هو حفظ ونحن نسينا. قال: وإنما يفضل الصحابي بفضيلة الصحبة. فالصحابة رضي الله عنهم حصلوا على شرف الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفازوا بها وحازوا السبق بها وعلى غيرهم، لكن في النظر في مسائل العلمية والاجتهاد يكون الأمر فيما يتعلق بذات المسألة، فالذي يملك العالة في النظر في الأدلة والترجيح بينها والخروج بحكم متفق مع الدليل هذا هو الإمام المجتهد، وهذا يكون في الصحابة ويكون في غيرهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال: ولو كانت هذه الفضيلة تخصص الإجماع، يعني فضيلة الصحبة تحد من معنى الإجماع وتخصصه بالصحابة، لسقط قول المتأخرين من الصحابة بقول من تقدمهم وقول المتقدمين منهم بقول العشرة، وقول العشرة بقول الخلفاء، وقولهم بقول أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: إن مسألة السبق والتقدم هذه مسألة يترتب عليها كثير من المحاذير، لأننا لو قلنا إننا لا نعتبر الصحابة لا نعتبر التابعين في زمن الصحابة لورد علينا مسألة من كان متأخرا من الصحابة مع من كان متقدما، ثم ينظر في من كان متقدما من الصحابة هل هو من المبشرين بالجنة أو لا، ثم ينظر في حال المبشرين بالجنة هل هو من الخلفاء الراشدين أو لا، ثم ينظر في حال الخلفاء الراشدين ومع أبي بكر وعمر، وهذا ليس هو منهج علمي صحيح. فالقضية هي أن المسألة إذا جدت ونظر فيها الناس أو حدثت وقال فيها العلماء قولهم، إذا أجمعوا على أمر فمن يعتد بقوله من أهل العلم هو الذي يحسب حسابه في انعقاد الإجماع من عدمه. قال: وإنكار عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة مخالفة ابن عباس قد خالفها أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي، يعني أنه ليس المخالف هو أبو سلمة بل إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ثم هي قضية عين، أي أنها لا تحمل على أنها دليل يعتمد عليه في اتخاذ قاعدة أصولية. وقال: ثم إنه يحتمل أن عائشة لم ترى أن أبا سلمة من المجتهدين، ويحتمل أنها أنكرت عليه ترك التأدب مع ابن عباس، وهو له مكانته وفضله وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عقد المؤلف رحمه الله فصلا آخر، قال: لا ينعقد الإجماع بقول الأكثرين من أهل العصر في قول الجمهور. هذه المسألة، ما المراد بالإجماع؟ هل المراد الأغلبية أو الجميع؟ فيقول: إن كون الأغلبية يرون هذا الأمر لا يسمى إجماع، وإنما الإجماع هو ما كان قولاً لجميع العلماء المعتبرين أهل الاختصاص في هذا الأمر، ولا ينعقد الإجماع بقول الأكثرية بل لا بد أن يكون بقول الجميع، جميع علماء العصر المجتهدين. وهناك قول لبعض أهل العلم منهم ابن جرير وأبو بكر الرازي أنه ينعقد، وأومأ إليه أحمد بمعنى أن له فيه رأي ورأيه الآخر أنه مع الجمهور لا ينعقد بقول الأكثرية. قال: ووجهه، أي وجهة قول القائلين بأنه ينعقد مع مخالفة الواحد ونحوه، فينعقد بقول الأكثرية، قال: وجهته أن مخالفة الواحد شذوذ عن الجماعة، وهو قد نهي عنه، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالسواد الأعظم، وقال: الشيطان مع الواحد، وهو مع الاثنين أبعد. ولكن رد على هذا القول بقول المؤلف رحمه الله: ولنا أن العصمة إنما تثبت للأمة بكليتها، وليس هذا إجماع الجميع، بل هو مختلف فيه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهذا ليس متفقا عليه ولا مجمع عليه، وإنما هو متنازع فيه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، إنما المقصود به إجماع الجميع وليس قول الأكثرية، وحينئذ فلا يكون هناك عصمة لقول الأكثرية، بل يحتمل أن يتطرق إليه الخطأ. ثم أورد احتمال بأن بعض الناس في عباراتهم يطلق الكل على الأكثر، فقال: فإن قيل قد يطلق اسم الكل على الأكثر، قلنا: هذا مجاز ولا يجوز التخصيص بالتحكم. هذه مسائل وقواعد أصولية لا بد أن تكون واضحة، فلا يجري فيها مثل هذا من المجاز. وقد وردت نصوص تدل على قلة أهل الحق وذم الأكثرين، وهذه مسألة مهمة. يقول: إنه ليست العبرة بالكثرة، إنما العبرة بإصابة الحق. وقد ورد نصوص تدل على أن الأكثرية على ضلالة، وأن الحق مع الأقلية، كما جاء في قوله تعالى: وأكثرهم لا يعقلون، وجاء قوله تعالى: وقليل ما هم، أي أهل الحق، وقوله تعالى: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقوله جل وعلا: وقليل من عبادي الشكور. وقال عليه الصلاة والسلام: بدأ الدين غريبا، أو بدأ الإسلام غريبا، وسيعود كما بدا، فطوبى للغرباء. وهذا ليس فيه ذم لمن كان متبعا للحق عند تضييع الناس له، فالإسلام بدأ برجل واحد محمد صلى الله عليه وسلم وحده، ثم دخل الناس في الإسلام على خوف، وعددهم قليل، واستمروا في القلة يزيدون ببطء 13 سنة إلى أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل الناس في دين الله فاجا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيضا: سيرجع قليل، سيعود الإسلام في آخر الزمان غريب كما بدأ. هل هؤلاء الأقلية على باطل وجمهور الناس هم الذين على الحق؟ الجواب لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، الغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، ويصلحون إذا فسد الناس. فهم أقلية، وليس هذا ذما لما هم عليه. وعلى هذا فينبغي أن يكون الإنسان رائده تحصيل الحق بغض النظر عمن يلتزم به، هل هم الأكثرية أو الأقلية. فكثرة الناس على الباطل ليس معنى هذا تحول الباطل إلى حق، بل الباطل باطل ولو كان الذين عليهم الأكثرية. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ثم ذكر دليلا آخر، قال: إجماع الصحابة رضي الله عنهم على تجويز المخالفة للآحاد، فانفرد ابن عباس رضي الله عنه بخمس مسائل في الفرائض، وانفرد ابن مسعود بمثلها. فإن قيل أنكروا على ابن عباس القول بالمتعة، وإنما الربا في النسيئة، وأنكرت عائشة على زيد بن أرقم مسألة العينة، قلنا إنما أنكروا عليهم لمخالفتهم السنة المشهورة والأدلة الظاهرة. فيقول إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعوا على تجويز مخالفة أخبار الآحاد، وابن عباس انفرد من ذلك بعدد من المسائل، وكذلك ابن مسعود وغيرهم. والصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليهم هذا الإنكار ليس لأنهم خالفوا الإجماع، وإنما لأنهم خالفوا الأدلة الصحيحة، خالفوا ما جاء وثبت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة المشهورة والظاهرة، ولم يكن ثمة إجماع. قال: ثم هب أنهم أنكروا عليهم، والمنفرد منكر عليهم إنكارهم، فلم ينعقد الإجماع فلا حجة في الإنكار، أي في إنكارهم عليهم. والشذوذ يتحقق بالمخالفة بعد الوفاق، وأما المخالفة قبل الوفاق فلا يسمى شذوذا. قال: ولعله أراد به الشاذ من الجماعة الخارج على الإمام على وجه يثير الفتنة كفعل الخوارج، يعني لعل من أراد بالشذوذ هنا أنه قول شاذ ونحو ذلك، أراد به الشذوذ الذي يخرج به الإنسان عن جماعة المسلمين كفعل الخوارج الذي ينتج عنه فتنة تسبب ضررا على عموم الناس. ثم ذكر فصلا في إجماع أهل المدينة، هل هو حجة أم أن أهل المدينة كغيرهم من سائر البلدان؟ قال: إجماع أهل المدينة ليس بحجة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الفقهاء والأصوليين. وهناك قول للإمام مالك، قال: إن إجماع أهل المدينة حجة، لأنها معدن العلم ومنزل الوحي، وبها أولاد الصحابة، فيستحيل اتفاقهم على خلاف الحق وخروجه عنهم. فمالك رحمه الله يقول إن علماء المدينة من التابعين أو من يأتي بعدهم اجتماعهم يعتبر حجة، لأن هؤلاء هم الذين نشأوا في معدن العلم ومهبط الوحي، والذين نشأوا هم أولاد الصحابة رضي الله تعالى عن الصحابة، فيستحيل اتفاق هؤلاء على الباطل. قال لنا أن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس لأهل المدينة دون بقية الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولم يقل لا يجتمع أهل المدينة على ضلالة. فأهل المدينة كأهل مكة كأهل الشام كأهل العراق كغيرهم، المعول عليه هو العلم والمعتبر هو الاجتهاد فيه، والعصمة تكون بجميع الأمة من أهل العلم المعتبرين في الاجتهاد للنظر في الأدلة. فيقول إن العصمة تثبت للأمة بكليتها وليس أهل المدينة كل الأمة، وليس أهل المدينة كل الأمة. وقد خرج من المدينة من هو أعلم من الباقين بها كعلي وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وأبي عبيدة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وغيرهم من الصحابة، فلا ينعقد الإجماع بدونهم. وقوله يستحيل خروج الحق عنهم تحكم، إذ لا يستحيل أن يسمع رجل حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أو في المدينة ثم يخرج منها قبل نقله. يقول قد يكون إنسان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسمع حديثا منه ثم سافر من المدينة ولم ينقله ولم يبلغ به أحدا من أهل المدينة، فيكون عنده زيادة علم وهو خارج المدينة لم يعلم به أحد من أهل المدينة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا أو فعل فعلا خارج المدينة ولم يطلع عليه أهل المدينة. وهذا ما يجعل أن المدينة كغيرها. قال وفضل المدينة لا يوجب انعقاد الإجماع بأهلها، فإن مكة أفضل منها ولا أثر لها في الإجماع. يقول نحن لا نخالف في أن المدينة بلد فاضل، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهلها ودعا في مدها وصاعها مثلما دعا به إبراهيم لمكة عليهم الصلاة والسلام، لكن القضية ليست قضية فضل المدينة، فإن مكة أفضل من المدينة. الصلاة بمكة بمائة ألف، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف، ولا أثر للإجماع في أهل مكة. قال ولأن إجماع أهل المدينة لو كان حجة لوجب أن يكون حجة في جميع الأزمنة، ولا خلاف في أن قولهم لا يعتد به في زماننا فضلا عن أن يكون إجماعا. فيقول إن إجماع أهل المدينة لو كان حجة في ذاته لأنها في المدينة لكان يجب أن يبقى أبد الدهر، وهذه المسألة متفق على أنها لا تكون صحيحة بحال من الأحوال. فليس هناك خلاف بين أهل العلم أنه لا يعتد بخلافهم في هذا الزمن أو في الذي قبله أو في زمن المؤلف، فهم وغيرهم سواء، ويعتريهم ما يعتري غيرهم، فضلا عن أن يكون قولهم إجماع يكتفى به. ثم ذكر أيضا مسألة رابعة، قال اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس إجماعا. الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إذا أنهم اتفقوا على أمر فهل يسمى في اصطلاح الأصوليين إجماع؟ قال لا، لا يسمى إجماع، يسمى اتفاق، اتفقوا على كذا، أما أنه أجمعوا الذي يحصل به العصمة للأمة فلا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي، وليس لا يجتمع الخلفاء الأربعة، بل جعل العصمة لاجتماع علماء الأمة. فقد يقول هؤلاء الخلفاء الأربعة قولا ويخالفهم غيرهم. نعم، يقال اتفاق الأئمة وقولهم معتبر، لكن لا يسمى ذلك إجماعا. قال الصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه في المسائل السابقة من أن العصمة تثبت للأمة بجميعها. وكلام أحمد بن حنبل رحمه الله في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماع. يقول الإمام أحمد يقول قولهم حجة ويعتمد عليه ويستند إليه، لكن لا يسمى إجماع. فقولهم مقدم ورأيهم مفضل، وهم لهم قيمتهم واعتبارهم ويحتج بكلامهم، لكن لا يسمى إجماع الأمة، وإنما هو اتفاق الأئمة الخلفاء الحنفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذه جملة من المسائل المهمة في أصول الفقه، وهي مسائل الإجماع التي يهتم بها علماء الأصول وأهل الاستنباط والاستدلال وأهل النظر في الأحكام وتبيينها والفتوى واستخراجها. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سؤال يتكرر كثيرا، الأخ يسأل يقول ما حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة؟ السنة هي أن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى ولا يكررها، وهذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يكتفي بأداء النسك وبقية الوقت يتعبد لله تعالى بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن وذكر الله جل وعلا، وهذا هو الذي سار عليه الصحابة رضي الله عنهم. أول ما حصل تكرار العمرة عندما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان معه نساء فأحرمنا متمتعات، والرسول صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي من المدينة. فلما قاربوا مكة قبل دخولها كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءتها الدورة الشهرية، ووصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة كان في اليوم الرابع، وهي لا تطهر قبل يوم عرفة، فلو أنها انتظرت لتكمل عمرتها التمتع لفاتها الحج. فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتتحول من متمتعة إلى قارنة، وقال اعمل ما يعمل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ففعلت. فلما انتهى من الحج، السائل ليش غافل ما يتابع الجواب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الحج من الوقوف بعرفة ومزدلفة والرمي والطواف والسعي وأراد أن يغادر، جاءت عائشة واستأذنت أن تأتي بعمرة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بأنها أتت بعمرة لكنها عمرة قران وليست عمرة منفردة، وهذه كافية، أدت العمرة وأدت الحج. فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وأنطلق أنا بحجة، يعني أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة جابت عمرة لوحدها وحج لوحده، وأنا تصير العمرة والحجة مشبوكة سواء. شعرت بالغبن فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها أن تخرج إلى أدنى الحل ويخرج بها أخوها عبد الرحمن، وأقرب الحل للحرم هو التنعيم، فذهب بها أخوها عبد الرحمن للتنعيم وأحرمت منه وجاء بها للحرم وهو لم يحرم، ذهب معها المشوار ورجع ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، لو كانت فاضلة لفعلها عبد الرحمن ولفعلها الصحابة من بعد ذلك من بعد حادثة عائشة، لكن لم يحصل ذلك. فهذه العمرة نقول إنها جائزة لكن ليست مستحبة ولا فاضلة. والإنسان إذا كان بمكة يكثر من الطواف أولى من تكراره للعمرة. هذا يقول هل من نصيحة للآباء في تربية الأبناء على الشرع؟ كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، بمعنى أن الأب عنده هذا الصبي عجينة في يده، إما أن يجعله عامرا للمساجد مطيعاً لوالديه محباً لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، وإما أن يجعله شريراً ماكراً فاجراً همه الغنى ولعب الكرة ومتابعة المباريات وينام عن الصلاة وينام عن الأعمال الصالحة وكلامه السباب والشتام. فأنت أيها الأب وأنت أيتها الأم مسؤولون أمام الله عن هذا الإنسان الذي وجد بين أيديكم، وليس دوركم هو تأمين الأكل والشرب والقرطاسية ومشاوير اللعب وغيرها وتأمين أجهزة الصدود عن ذكر الله. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فعلى الأب أن يتحمل مسؤوليته وهو الذي يجني ثمرة غرسه. إن غرست غرسا طيبا جنيت الثمرة، وإن غرست غرسا سيئا جنيت ثمرته المرة. فيجب على الآباء وعلى أولياء الأمور أن يعتنوا بهذا. لماذا الآن الكثير من الشباب في هذا الزمن يعرف في الكمبيوتر أشياء كثيرة لا يعرفها الآباء؟ لكن لو أن الأب وجه الابن لاستغلال هذا الجهاز فيما هو مفيد ونافع، ففيه علوم كثيرة يحتاجها الولد وتحتاجها البنت في هذه الأجهزة الكثيرة، لكن تضيع الأوقات بمشاهدة المواقع الخبيثة والاتصال بأشخاص أهل فجور وانحلال، ربما يحولونه إلى مجنون ولا ينام الليل بسبب الذعر الذي يصيبه من التهديدات التي يواجهها من هذه المواقع الشريرة. فيجب على الإنسان أن يتقي الله ويعتني بتربية أولاده، ونسأل الله أن يصلح النية والذرية. يقول: كيف نحكم على عالم أنه من المجتهدين، أو ما هي شروط ثبوت الاجتهاد؟ الذي يحكم على العالم أنه مجتهد ما هم بالعامة، ليسوا العامة، وإنما هم أهل العلم الذين يعرفون من هو العالم المجتهد ومن هو طالب العلم ومن هو العامي ومن هو الإنسان المبتدئ. فهذه لا معاييرها ولا موازينها، وكل إناء بالذي فيه ينضح. يقول: نرجو التوضيح في زواج المسيار وما حكمه. أولا، ما هو زواج المسيار؟ ليس في الشريعة شيء اسمه زواج المسيار. الشريعة فيها عقد صحيح وعقد فاسد. عقد نكاح صحيح وعقد نكاح فاسد. عقد النكاح الصحيح هو ما توفرت أركانه وشروطه وواجباته. أركان عقد النكاح: الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، وشروط النكاح: تعيين الزوجين ورضاهما والولي والشهود، ويجب المهر. هذه هي أركان وشروط وواجبات عقد النكاح، إذا توفرت فالعقد صحيح، وإذا لم تتوفر فالعقد غير صحيح. وأما كلمة مسيار أو عرفي أو غيرها، هذه كلها من الأمور التي جرت على ألسنة العوام، بعضهم يطبقها تطبيقا على عقد صحيح، وبعضهم يطبقها تطبيقا على عقد غير صحيح، وهذه كلها لا اعتبار لها، إنما الاعتبار هو على العقد الشرعي. العقد الشرعي الصحيح ما تمت أركانه وشروطه وواجباته. إذا أن الزوج والزوجة كل منهما يصلح لأن يتزوج، ليست الزوجة معتدة ولا مزوجة لرجل آخر، وليس الزوج عنده أربع نساء، إذا كان عنده أربع نساء ليس له أن يتزوج خامسة إلا بعد أن تخرج واحدة من زوجاته من عدتها، يطلقها وتخرج من العدة. فلو أن إنسان عنده أربع زوجات وطلق واحدة وعقد على أخرى في نفس الوقت، يقال: لا، عقدك غير صحيح، أنت الآن تستطيع أن تراجع زوجتك التي طلقتها لأنها في العدة، وعدتها إن كانت حامل حتى تضع الحمل، وإن كانت غير حامل ذات أقراء فثلاثة قروء، فتنتظر حتى تخرج من العدة، ثم بعد ذلك اعقد عقد النكاح، وقبل هذا أنت ممنوع فيما يمنعك. كذلك المرأة إذا كانت مطلقة وهي لا تزال في العدة، ولو كان طلاقها بالثلاث بائن أو متوفى عنها زوجها وهي في عدة الوفاة، لا يصلح أن تتزوج، ولو تزوجت فلا يصح العقد، فهذا يسمى مانع. الأمر الثاني: الإجاب والقبول، وهي صيغة عقد النكاح، بأن يقول الولي: زوجتك، ويقول الزوج العاقد الآخر قبلت، فهذا صيغة عقد النكاح. وأن يكونوا في مجلس واحد. وأما الشروط فهي تعيين الزوجين، يعني يعين الرجل هو فلان أو هذا الإنسان، وتعين المرأة بأنها فلانة بنت فلان أو هذه، ورضاهما بأن تكون المرأة راضية، وأيضا يكون الزوج راضي غير مكره، إلا في حال الإجبار من الأب باستثناء عند بعض أهل العلم. والأمر الثالث من الشروط هو وجود الولي، لا نكاح إلا بولي، وأيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والأمر الرابع هو وجود شاهدين رجلين عدلين، لا بد من أن يكون هناك شهود، ولا بد أن يكونوا رجال، ولا بد أن يكونوا عدول من المسلمين. هذه الأمور إذا تمت فالعقد صحيح. زوج الأم المرضعة هل يعتبر أبا للرضيع؟ نقول نعم. الطفل إذا ارتضع من امرأة فأولادها إخوان لهذا المرتضع، وزوجها أب لهذا المرتضع، وإخوانها أخوال لهذا المرتضع، وإخوان زوجها أعمام لهذا المرتضع، دون بقية أهله فأهله لا علاقة لهم بهذا الرضاع. فالمرتضع هو وحده يدخل ضمن دائرة المرضعة. يقول: مضاعفة أجر الصلاة من 100,000 هل هو خاص في المسجد هذا أو يشمل مكة كلها؟ الذي عليه يرجح كثير من أهل العلم هو أن ما كان داخل حدود حرم مكة يعتبر مسجدا، لأن الله تعالى سمى مكة بالمسجد الحرام في موضعين. موضع الأول قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ من خارج المسجد. والدليل الآخر قول الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمشركون ممنوعون من دخول حرم مكة كله. قالوا: فمضاعفة الصلاة تكون بمكة كلها كلما كان حرما. يقول: ما حكم ولد الزنا في الميراث؟ هل يرث من أبويه؟ إذا كان اعترف به أبوه فيرث منه، أو اعترفت به أمه فيرث منها، فهو ولدها، والولادة قهرية، هذا أمر قهري. هذا سؤال ذكر بالأمس وتكرر اليوم، أنا أجبت عنه بالأمس لكن لا مانع نعيد جوابه عنه. يقول: في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لليمن، لماذا لم يذكر الحج والصوم من الأركان؟ النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ لليمن في شهر ربيع، وقال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأمره بأن يبين لهم الأمور المطلوبة منهم الآن التي ينبغي أن يباشروها في الحال، فيحقق التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله، ويشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، وهذا هو ركن الأساس الذي يبنى عليه كل شيء. إذا لم يستجيبوا لهذا الركن لا تتكلم في الصلاة، وإنما الكلام في الصلاة إذا استجابوا لأمر الركن الأول. فإذا استجابوا تخبرهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، لأنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومطلوب تنفيذها الآن، ولا تقبل التأجيل. فإن استجابوا لهذا فانتقل للأمر الثالث وهو أداء الزكاة، وهذا مطلوب منهم الآن أن ينفذوه ويخرجوا زكاتهم. وأما الصيام فإنه يكون في رمضان، والحج يكون في شهر الحجة، وهي إلى الآن لم تأتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأمور المطلوب تنفيذها في الحال، والبقية إذا استجابوا لهذه الأمور تأتيهم تبعا وليس مع المندوب الأول. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفال بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين، وهو خير البشرية، وهو معلم الناس الخير، وبقي في دعوته 23 سنة ولم يتوفى عليه الصلاة والسلام حتى أكمل الله له الدين وأتم عليه النعمة ورضي له بالإسلام دينا. وكان من آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعرف أبو بكر رضي الله عنه أنها نعي للنبي صلى الله عليه وسلم وبكى. فالله تعالى لم يقبض نبيه عليه الصلاة والسلام إلا وقد أكمل الله له هذا الدين. والإنسان إذا تأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أنه احتفل بميلاده، وإذا لم يحتفل دل هذا على أن الاحتفال بالميلاد ليس من الدين، وإلا لما بخل علينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. لو كان فيه فائدة أو فيه تقدير أو فيه احترام، زيادة احترام أو تنبيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمله، ولما خفي عليه ولما أخفاه هو عليه الصلاة والسلام عنا. وعلى هذا فليس لأحد أن يحدث شيئا يتعبد به لله لم يكن من توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أو قول أو إقرار. والله تعالى حثنا على أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أن ننصب أنفسنا مثله ونشرع لأنفسنا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاعملوا عملا يحلو لكم كما أنا عملت. فنضع دينا جديدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءنا بدين، نحن نتبع ولا نحدث ولا نعمل أعمال إلا بناء على الاقتداء وليس الابتداع. فنحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم ولسنا مسوين له ولسنا ندا له، وإنما هو قائدنا وإمامنا وسيدنا ونبينا ورسولنا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وليس لأحد أن يجتهد من نفسه ويعمل عبادة يظن بها أنه يتقرب إلى الله، وهي ليست من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل إنه بهذا يعتبر مأزورا غير مأجور، وهو بهذا آثم. فالإنسان عليه أن يجتهد في الاقتداء والاتباع، ويكفي الإنسان شرف وفخر وعز أن يتبع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بما جاء به، وأن يعمل الأعمال التي وجه إليها، وليس بحاجة إلى أن يزيد أو يضيف أمور لم تكن مشروعة. ونسأل الله تعالى الهداية. فالاحتفال بعيد الميلاد هذا هو عمل شيطاني مبني على الاقتداء بالنصارى الذين أحدثوا عيدا سموه عيد رأس السنة، يدعون أنه عيد ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وهو عند النصارى مبتدع. فليس من شريعة عيسى عليه السلام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.